صاحب الفضيلة، نريد أن نستهل هذه الحلقة بالحديث عن أمر مشاهد ملموس طاغ على الساحة، لم يعد أمرا خفيا، يعني هو بلغ حدا لا يطاق حقيقة، بل تجاوز يا شيخ كل الحدود. سباب، شحناء، غيبة، تنابز بالألقاب، للأسف نريد أن نقف مع التعصب الرياضي يا شيخ. الآن الكل، يعني لا أقول الكل، وإنما كثيرون يا شيخ يغذونه في وسائل إعلامنا، نلحظ هذا بمختلف أنواعها في مدارسنا، بل يا شيخ يعني في البيوت، أحيانا بعض البيوت بين بعض الإخوة تجد أحيانا الأب أو الأخ الأكبر أو يغذون هذا يا شيخ، جعلوا الكرة يعني للأسف محلا يا شيخ للولاء والبراء، محلا للحب والبغض، تناسوا حق المسلم على أخيه المسلم يا شيخ، ما توجيهكم حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلا ريب أن أعظم ما جاءت به الشريعة إصلاح القلوب، فأعظم ما جاءت به الشريعة إصلاح القلوب وإصلاح ذات البين، ولذلك الشريعة المطهرة جاءت بإبعاد كل ما يشوش على القلب مما يشغله بسفاسف الأمور ويوقعه في الخروج عن المقصود من الوجود، وهو تحقيق العبودية لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا هو المقصود. فكل ما يشوش على هذا جنبته الشريعة وأبعدته ونهت عنه وحذرت منه، ومما يعيق مسيرة الإنسان تجاه هذا الهدف أن يشتغل قلبه بالخصومات، فإن القلوب المشغولة بالخصومات لا تتفرغ لتحقيق العبودية لرب الأرض والسماوات. ولهذا القلب إذا امتلأ خصومة انشغل عن العبادة، انشغل عن الطاعة، انشغل عن مصالح الدنيا، انشغل عن مصالح الدين، أصبح ليس في همه إلا كيف ينال من خصمه. هذا إذا كانت الخصومة في أمور حقوق، حتى في الحقوق المالية، حتى في الحقوق المعنوية، حتى في الحقوق في الأعراض والدماء، إذا امتلأت القلوب بهذا كان ذلك من دواعي التفرق والتشتت. ولهذا كان الحسم في الشريعة بإصلاح ذات البين واضحا جليا، حتى إذا استدعى الأمر القتال لتحقيق المصالحة والصلح كان ذلك مأمورا به، كما قال الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. فالقتال هنا ليس مقصودا لذاته، إنما لإعادة من خرج عن النسق وخرج عن الجماعة وشذ بالفرقة إلى الجادة. ولذلك يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه المعاني ينبغي أن تكون حاضرة ولا تتزحزح مهما كان الخلاف محتدما بين الأطراف، ولهذا في أشد ما يكون من المضارة بين الأطراف القتل. ومع هذا ماذا يقول الله جل وعلا؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الله عز وجل جعل الأخوة قائمة بين القاتل والمقتول، قال: فمن عفي له من أخيه، أي من حق أخيه المقتول شيء فاتباع بالمعروف، فأثبت أخوة بين القاتل والمقتول، مع أن أعظم ضرر يكون بين الطرفين هو القتل. وبالتالي استحضار هذه المعاني، استحضار المعنى الذي أشرت إليه، حق المسلم على المسلم، وهذا حق مبذول لكل من قال لا إله إلا الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وكذلك وصيته في أعظم مجمع، قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة شهركم هذا في بلدك، كحرمة بلدكم هذا في شهركم هذا في ويومكم هذا وشهركم هذا في بلدكم هذا، مما يدل على تعظيم الحرمة، حرمة الدماء والأعراض والأموال. ما تشير إليه من التعصب الرياضي حقيقة ومشكلة. لماذا هو مشكلة؟ لأنه مدعاة إلى انتهاك الحقوق، مدعاة إلى تشويش القلوب، مدعاة إلى الخروج عن الصراط القويم، مدعاة إلى الشحن للقلب الذي يمنع وصول الخير، فإن التشاحن مما يمنع وصول الخير. ولذلك تعرض الأعمال على الله تعالى كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله تعالى لكل مسلم إلا مشركا أو مشاحنا، والمشاحن هو اللي بينه وبين أخيه تشاد وفرقة ونوع من الغيظ والغل والحقد، هذا بالتأكيد يعني مما نهى الله تعالى عنه ورسوله، ومما يمنع ويحجب الخير على الناس. ونحن مقبلون على صيام عاشوراء الذي تكفر به الخطايا، إذا كان عرض الأعمال الأسبوعي سبب لمنع الخير إذا كان هناك تشاحن، فكذلك هذه الخيرات تحجب وتسد هذه الأبواب بسبب هذه المشاحنات. التعصب الرياضي هو من مداخل الشيطان على الناس في التحريش بينهم، وقد جاء في الصحيح من حديث أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. تبين له ظن أنه لا يمكن أن يعبده المصلون، وهو حقيقة المصلون الصادقون في صلاتهم لا يمكن أن يعبدوه وأن يتوجهوا إليه بعبادة دون الله، فهم مصلون لله، قلوبهم معلقة به جل في علاه، لا يعبدون سواه. لكن ما الذي يمكن أن يدخل معه الشيطان للإفساد والتفريق وإيجاد الشر بين الناس؟ هو التحريش، ولكن في التحريش بينهم. هو يأس أن يعبده المصلون، لكنه لم ييأس من التحريش الذي يفضي إلى الفرقة، يفضي إلى المنازعة، يفضي إلى المشاقة، وكل هذه السيئات التي تذكر من السباب، الشتائم والغيبة والنميمة والاتهامات، وقد تصل أحيانا إلى الاشتباك بالأيدي، قد يصل أحيانا إلى التحريض على أعمال إساءة للآخرين سواء قولية أو عملية. كل هذا هو من عمل الشيطان الذي ينبغي أن يقطع طريقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالسباب بكل صوره، سواء كان بالشتم، سواء كان ذلك بالتعييب، سواء كان ذلك بالتعيير، بأي نوع من أنواع القباح التي تلصق بالناس، لأن السب هو إلصاق القبيح بالناس، كل هذا مما يندرج فيما نهى الله تعالى عنه ورسوله. وأنا أقول يا أخواني، يعني لنسمو عن هذه المنازعات وسفاسف الأمور التي لا تعود على الإنسان بخير. وأنا أقول: لو أن شخصا أخرج نفسه من المشهد المعترك بين المختصمين في نصر نادي أو ذمه أو تأييده أو القدح فيه، لو أخرج نفسه وشاهد المشهد لوجد أنه نوع من العبث، وفعلا يقول سبحان الله، تصل بالناس بعقول الناس إلى مثل هذه المراحل من الإسفاف والتدني، وأقول قد تصل أمور إلى القتل. يعني نحن لسنا ببعيد عما جرى في بلاد قريبة قبل سنة أو سنتين من قتل 70 في الملعب. يعني هذا شيء ما هو طبيعي، هذا شيء ناتج عن شحن، ولو النفوس إذا غضبت عميت. وبالتالي أنا أقول يجب أن يتحمل كل أحد مسؤوليته في هذا الشأن. أن تقول أن هناك صحف وهناك أصحاب تأثير يحرضون على مثل هذا، يجب أن يتوقف مثل هذا، وأن يعامل هذا بالرياضة ليست لتفريق المجتمع ولا لإيجاد نكبات ومشاكل وشق لحمة الوطن ولحمة الناس، إنما هي لأجل تسليتهم، لأجل إدخال السر عليهم. فإذا انتقلت عن هذا، فإنه عند ذلك يكون ينبغي أن يتخذ موقف حاسم، ويمنع كل من يكون محرضا لأي نوع من أنواع هذا التعصب المقيت الذي يدخل فيه الجانب الاجتماعي، قد يستثمر فيه الجانب الديني حتى في بعض الأحيان، تستعمل أقوال وفتاوى وأراء في نصر جهة على جهة أو نيل من جهة على حساب جهة. كل هذا ينبغي أن يتسامع عنه الناس، وأن يضعوا الأمر في 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 مساقه الذي يليق، من أن هذا نوع من الترويح عن النفوس والتنشيط الأبدان لا يتجاوز ذلك إلى هذه المهاترات وهذه المشاحنات التي تمزق لحمة المجتمع وتمزق الناس وتوجد بينهم الشحناء. يا أخي، أختم حديثي بموقف جرى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. اختصم رجلان في نوع من اللهو، ضرب أحدهم الآخر فغضب فعاد فضربه، فقال أحدهما: يا للمهاجرين، وقال آخر: يا للأنصار. المهاجرون والأنصار هم خيار هذه الأمة، أثنى الله عليهم في كتابه وزكاهم جل وعلا، وأخبر أنه رضي عنهم: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة. من بعد ما تبين إلى آخر ما ذكر الله جل وعلا من 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 التزكية لهم، وهو أنه رضي عنهم جل في علا. فرضاه عن هذه الأسماء لم يخول أصحابها بأن يجعلها سببا للفرقة. فلما استعمل هذا الاسم المهاجري، اسم المهاجرين واسم الأنصار في مساق التفريق والتمزيق للحمة الأمة واجتماع المسلمين وإيجاد الضغائن بين ماذا، قال صلى الله عليه وسلم، قال دعوها فإنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، مع أنهم يتنادون بماذا، بأسماء فرق أو بأسماء لاعبين أو بأسماء، لا إنهم يتنادون بأسماء شرعية، يا للأنصار يا للمهاجرين. لكن لما جاءت في مساق التفريق والتمزيق وشق لحمة الأمة قال دعوها فإنها منتنة، وقال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية، سماها دعوة الجاهلية. ولهذا كل من حرض الناس ودعاهم إلى التعصب الرياضي بأي نوع من أنواع، سواء مأجورا، لأن بعض الناس يتكلم لنوع من الدعم المادي أو ما إلى ذلك، أو كان تعصبا نابعا من ذاته، نقول هذه دعوة جاهلية، فليتق الله المؤمن وليعلم أنه موقوف. وأعراض الناس ليست يسيرة، بل هي من أشد ما يكون، أول ما يفصل به يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء، وكذلك الأعراض بعد ذلك. فينبغي للمؤمن أن يحذر من أعراض الناس. أنت لما تقول فلان في كذا وتنال منه في مجلس، أو تكتب ذلك في صحيفة، أو تقوله في قناة وتتهكم عليه، لا تظن هذه الكلمة راحت طائرة في هواء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا مسجل كراما كاتبين، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، إن كل نفس لما عليها حافظ، فاتق الله في ألفاظك، ولا يهيجنك المهيجون، كما قال الله تعالى ويستفزنك الذين لا يوقنون، لا يستفزنك الناس لتقول كلاما تظن أنه يرفع قدرك، وهو في الحقيقة إنما يخسف بك وينزل بك إلى الحضيض. أسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، وأن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا، وأن يرزقنا البصيرة، وأن يرفع بشبابنا عن هذه السفاسف، وأن يرزقهم البصيرة في دينهم والاستقامة في أعمالهم.
أحسن الله إليكم الشيخ، وجزاكم خيرا على هذا التوجيه المبارك.